شعيب، شعيب بن أبي حمزة رحمة الله عليه، عن الزهري، الزهري الإمام محمد بن مسلم الزهري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إمام من أئمة التابعين الكبار، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قول الراوي سمعت، هذه عند علماء هذا الشأن، عند علماء الحديث يعتبر أو تعتبر أقوى ألفاظ التحمل، ألفاظ التحمل المعروفة عندكم: حدثنا وأخبرنا وقال وعن، أقواها على الإطلاق هي قوله سمعت، يعني سمع منه مباشرة. قال: يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم، تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم، والمقصود بصلاة الجميع صلاة الجماعة، لأن هذا الواجب فيها أن الجميع يصلون صلاة واحدة وراء إمام واحد في مسجده، وما بنيت المساجد وما أمر الله تبارك وتعالى وأذن بإقامتها وبنائها إلا لأجل هذا الأمر العظيم. وهذا دليل على عظمة هذه الصلاة وعظيم شأنها عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل خصص لها مكانا من دون سائر بقاع الأرض، هو خاص بها. هذا المكان زاده الله جل وعلا تشريفا وتعظيما بأن نسبه إليه، فيسمى بيت الله، ونسبة الشيء إلى الله تبارك وتعالى إذا كان مما هو منفصل عنه هذا يسمى أو يعتبر عند العلماء، أو تعتبر هذه النسبة عند العلماء نسبة تشريف، تشريف وتعظيم. إذا قال: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده، وهذه الرواية فيها زيادة هذا اللفظ الذي فيه زيادة الفائدة، والقاعدة المستمرة مع صنيع هذا الإمام في هذا الكتاب العظيم أنه يتميز بتكرار إعادة ذكر الحديث أو إخراج الحديث في مواطن عدة. ومن أعز الفوائد في هذا التكرار أنه لا يكرر حديثا من أحاديثه من دون زيادة فائدة، سواء كان أو تعلق بسنده أو تعلقت بمتنه، وهذا استقرار التتبع لمن نذر نفسه وتفرغ لهذا الصحيح وقضى سنوات من عمره في دراسته وشرحه حتى أخرج للأمة كتابا عظيما شرحا على هذا الكتاب العظيم، والذي شهد له به الأئمة الأعلام والعلماء الأثبات بأنه لا فتح بعد الفتح. ما فيه شرح أفضل من شرح أو لا هجرة بعد الفتح. والمقصود بذلك معرفة القدر وإعطاء الصدارة لهذا الكتاب فتح الباري. فتح الباري للحافظ ابن حجر. ولو كتب الله تبارك وتعالى طول عمر للحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله وأتم شرحه العظيم المبارك على صحيح البخاري ما كان ليدانيه. لا الفتح للحافظ ابن حجر ولا غيره من شروح الصحيح. هذا الكتاب العظيم الذي ألفه هذا الإمام السلفي الذي جمع في طياته فوائد عظيمة عزيزة لا تكاد تجدها في غير هذا الكتاب. فرحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، على المصنف صاحب الصحيح وعلى شراح كتابه من الأئمة الأعلام من أمثال هذين الإمامين. قال: صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل. وبينا أن الجزء والدرجة والضعف بمعنى واحد. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. وهذا فيه إثبات مسألة من المسائل الإيمانية العقلية، مسألة تحت ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. ومما يجب علينا أن نؤمن في هذا الركن من أركان الإيمان أن الملائكة موكلة بوظائف عدة. الله تبارك وتعالى وكل كل طائفة من ملائكة بأعمال، وأعمالهم عظيمة لا يعلم عظمها إلا العظيم المتعال تبارك وتعالى. من ملائكة الرحمن تبارك وتعالى ملائكة موكلة بحفظ العباد، بحفظ عباد الله تبارك وتعالى. موكلة ملائكة بكتابة أعمال العباد، يكتبون أعماله وما صدر عنه. هذه الملائكة الموكلة بهذا الأمر تتعاقب علينا، تتعاقب علينا بمعنى أن تأتي أو يأتي الأول منها في وقت من أوقات اليوم، هذا الوقت هو صلاة الفجر، ويبقى ملازم لنا قائم بوظيفته وعمله التي كلفه الله جل وعلا بها، أتم القيام إلى صلاة العصر، إلى صلاة العصر. ثم يأتي أخوه الثاني، الملك الثاني الموكل بنا أو الموكل بكل واحد منا، فيأتي الثاني ويفعل الأول. إلى ربه تبارك وتعالى. ويصعد الأول إلى ربه تبارك وتعالى، ويبقى هذا الثاني في وظيفته وعلى عمله حتى صلاة الفجر. وهكذا منذ أن يأمر الله تبارك وتعالى لهذه الملائكة بعبد من عباده أن يوكلوا به، وهذا عملهم حتى يلقى ربه تبارك وتعالى، حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. وهذه المسائل المتعلقة بالغيب واجب علينا أن نؤمن بها إيمانا يقينيا، ولا نشك في ذلك قدر علمنا. والشك نوع من أنواع الكفر، بما أوجب الله تبارك وتعالى الإيمان به، وهذا مما أوجب. يتعجب ربما أحدنا بالنظر إلى عدد البشر منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، قل هذه الملائكة كم هو عددها حتى تقوم بهذه الأعمال كلها، مع العلم أن هذه طائفة من الملائكة وليست كل الملائكة. لا بد أن ترجع إلى نصوص الوحي في هذا الباب لتعلم علم اليقين أن هذا العدد الهائل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى يكفي أن تأخذ صورة عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف بيت العزة الذي في السماء، والذي هو بالنسبة لأهل السماء كالبيت الحرام بالنسبة لمؤمني أهل الأرض في التعظيم له والعبادة عنده طاعة لله عز وجل، أن هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك يدخلون هذا البيت يوميا، ومن دخله لا يرجع إليه إلى يوم القيامة. والعمل على هذا مستمر منذ أن خلق الله تبارك وتعالى بيت العزة وخلق الملائكة، وخلق هؤلاء قبل خلق بني آدم بكثير. هذه الأمور الغيبية يا إخوان دائما وأبدا لا ينبغي لك أن تفكر في إعمال عقلك فيها، لا تعمل عقلك فيها، تعمل عقلك تدبرا، نعم، تفكرا في عظيم خلق ربك، نعم، أما من حيث الإيمان والتصديق الواجب أن تعمل قلبك فقط وتؤمن الإيمان الجازم أن هذا حق، وإنه والله لحق مثلما أنكم تنطقون كما قال ربنا تبارك وتعالى. فالحديث فيه إثبات لطائفة من ملائكته الموكلة بوظيفة من هذه الوظائف، قال وملائكة النهار في صلاة الفجر، وهذا الاختيار فيه زيادة فضيلة وفيه زيادة تشريف لهذه الصلاة بالذات، لهذه الصلاة بالذات. ومحافظة المؤمن على هذه الصلاة في الجماعة تعطيه شهادة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ينال بها شهادة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. تصور يا عبد الله، يا مؤمن، يا موفق لمثل هاتين الصلاتين، أنك منذ أن أكرمك الله تبارك وتعالى بعبادة وملكين من ملائكة الرحمن يشهدان عند الله، يشهدان لك عند الله أنهم أتوك وأنت في صلاة، وتركوك وأنت في صلاة. صور هذا العمر، وكل واحد فينا على حسب عمره، الملك يشهد عند الله، أتيناهم بنص حديث رسول الله، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. أي ظهر هذا! نسأله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا وأن يوفقنا لمثل هذه الخيرات. هذا إذن فيه أول فائدة نستفيدها، والتي من أجلها أخرج الإمام البخاري هذا الحديث عند هذه الترجمة: فضل هذه الصلاة، فضل هذه الصلاة، فضل الصلاة في تعاقب الملائكة علينا فيها. وفضل آخر ذكره بعد ذلك أبو هريرة، وهذا يسمى في الحديث إدراك، يعني زيادة تكون في المتن، ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من قول الصحابي الراوي، هذا يسمى في علم الحديث إدراك. وهذا قول أبي هريرة من هذا القبيل. قال: ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فاقرأوا إن شئتم. دليل هذا إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر بمعنى صلاة، بمعنى صلاة الفجر، وسميت أو نسبت القراءة إلى هذه الصلاة، قال بعض أهل العلم لوجود القراءة فيها، وهذا في الحقيقة ليس قويا. أقوى منه ما ذكره بعضهم بأن السنة في قراءة الفجر أنها من الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل فيها بالقراءة أكثر من غيرها، يطيل فيها بالقراءة أكثر من غيرها. جاء هذا مجملا ومفصلا، مجملا ما جاء في الصحيح من حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر. وجاءت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مثلا يقرأ بالطور، وجاء أنه قرأ بسورة قاف وغيرها، أحاديث كثيرة في هذا الباب، أحاديث في هذا الباب. هناك رسالة أو بحث لأحد الأساتذة سماه الأحاديث النبوية في القراءة في صلاة الفجر، يعني بحث خاص بهذه المسألة، لأن ما روي فيه من الأحاديث خاصة في صلاة الفجر لم يرى في غيره من الصلوات الأخرى. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في القراءة يطيل في قراءة القرآن، الله تبارك وتعالى وصف هذه الصلاة بأنها قرآن، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من نقول من فوائد هذا الحديث، أولا فيه دليل على فضل صلاة الجماعة، وقد مر وعلى الروايات التي أكثرها في ذكر الخمس والعشرين، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذكر 27 طبعا. من الأئمة من شراح الصحيح ابن بطال عليه رحمة الله يذكر أن الفارق الروايات أو الروايتين أن الدرجتان الزائدتان قال هما اجتماع الملائكة، هما اجتماع الملائكة، يعني لما ينزل الأول ويصعد الثاني، قال هذا فيه زيادة درجتين، هذا فيه زيادة درجتين، كأنه خص هذه الفضيلة التي فيها زيادة الدرجتين بصلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها لا تكون إلا في هاتين الصلاتين. هذا قوله واجتهاده عليه رحمة الله، وهو في جهة له وجه لا شك في ذلك ولا ريب. من الفوائد كذلك فيه دليل على أن الملائكة الحفظة يجتمعون في صلاة الفجر، وفي صلاة العصر، فيه دليل على ما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله من الفضل العظيم لصلاة الفجر، لصلاة الفجر. فيه دليل على أن المقصود بقرآن الفجر هي صلاة الفجر، وهذا الحديث أخرجه كذلك البخاري في أبواب في كتاب التفسير، في كتاب التفسير لأجل هذه الفائدة. ثم قال الإمام قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها ب27 درجة، يعني زاد الزيادة التي جاء فيها ذكر الفضلين. ثم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عمر بن حفص هذه الدعاء حدثنا أبي أبوه حفص بن وياد عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش سليمان الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت سالما سالما هذا ليس سالم مولى ابن عمر إنما هو سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد ها مولاه قال سمعت أم الدرداء سمعت أم الدرداء أم الدرداء هذه تعرف بأم الدرداء الصغرى يعني ليست صحابية تابعية لأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسمها جهينة واسمها جهينة رضي رحمة الله تبارك وتعالى عليها وتعرف بأم الدرداء الصغرى وتعرف بأم الدرداء الصغرى والمعرفة بحسب الراوي عنها لأن سالم لم يدرك الكبرى الكبرى التي هي خيرة بنت أبي حدود الأسلمية رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها هذه التي يعني الغالب في تلك الآثار التي ترويها عن أم الدرداء مقصودة هي قصة أبي الدرداء مع أخيه سلمان الفارسي لما جاء بيته هذه مع الكبرى خير خير هذا معروف عند الصحابة هذا من أسماء الموجودة عندنا لكن من أسماء قديمة بدلوه بليندا وهندا وهذه الأسماء قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء رضي الله تعالى والله عيسى يا عيسى غافل من يذكر لنا اسم أبو الدرداء؟ هاي عنده هدية مكتبة الله المستعان ها؟ شيء؟ الجوجل لا ممنوع من غشنا فليس منا جماعة الطراجي ريحوا كل واحد شيء ولا نجي هذه تحكي عبد الله بتاع تعبنا سخونا ولا واحد لا تعرفون رجالكم ما تحكي جوجل ها؟ أنا أسأل جيد ما تحكي هاي عوينا البنت ابن ابن ازاي لا تقصد يا سلام عوينا ها؟ جوزوها له ها؟ ها؟ اسمه صح، لكن الرجل يعرف باسمه واسم آدم. كيف أنتم عندكم الآن الاسم واللقب؟ الأسلاف هناك اسمه هو اسم أبي حتى يتميز. ها؟ أين جلدها؟ عوين يوم الأحد إن شاء الله سالم الهدية ألقاها عبد الأحمد. يا عندنا كتاب وعندنا جوال وشحة. يا بعد ما تخش الاجتماع في الكتاب جوال صراحة منيحة ما شاء الله. هذه أثناء وهذا الجوال ماهوش هدية من الحقيقة، أحد إخواننا جزاه الله خير وبارك له في النهار قال لي الجوال هذا استعملوه في الأجوبة على الأسئلة، في واحد يجاوب من عنده بارك الله فيه فيه أحسن صح. نحن نقص على كل حال أنا هذه الأمور نقولوها أولا باش حتى لا يظن بنا ما ليس لنا من جهة، من جهة أخرى حتى يعني نحقق قول نبينا عليه الصلاة والسلام لم يشكر الله من لم يشكر الناس، ومن أسى لكم بمعروف فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله له حتى تعلموا أنكم كافئون. الأمر الثالث أننا نرغب إخوانكم فنزيدهم نشجعوا واحد فريق أصحاب الشارع، بس هذه ما تحتاجش أصحاب الشارع في المشروع بتاعك، هذه حاجة بسيطة جدا ولكن لها أثرها. وش اسمك الأخ؟ لا مناسبة له مع الطرف، لا مناسبة له مع الطرف. إلا أن الأحاديث الثلاث، الأحاديث الثلاث لها مناسبة قوية بالترجمة، لها مناسبة قوية بالترجمة، ونوع فيها الإمام البخاري كأنه قصد ذلك. هذا التنويع وهذه الفائدة الذي ذكرها شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله بقوله أن البخاري بين في هذا الباب فضل صلاة الفجر بأنواع ثلاث من الاستنباط، بين فضل صلاة الفجر بالنص الخاص وهذا المتعلق بحديث أبي هريرة، وبالنص العام وهذا المتعلق بحديث أبي الدرداء، وبالاستنباط قال وهذا المتعلق بحديث أبي موسى، وهو آخر الأحاديث الثلاث في هذا الباب. فقول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أولا موقف أبي الدرداء، موقفه هذا الغضب الذي هو من نوع الغضب المحمود، لأن الأصل في الغضب أنه مذموم. ولهذا لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يوصيه، ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام أن قال له لا تغضب، فأعاد الرجل عليه السؤال، فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام نفس الجواب، فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام نفس الجواب لا تغضب حتى للثالثة. وجاءت الأحاديث النبوية الكثيرة الموجهة للمؤمن في هذا الباب، كيف الإنسان مكانش واحد على وجه الأرض لا يغضب، ولكن المؤمن الواجب في حقه أن يملك نفسه عند الغضب، لا أن يطيش عقله، لا أن يجهل في تصرفه في قوله أو في فعله. الناس يعتبرون بعض الناس يقول لك يكفر بالله رب العالمين وينطق بهذا بلسان، يكفر بسب الله جل وعلا أو سب دين الله تبارك وتعالى، ويعتذر له من يعتذر له بأنه رجل عشوية، بمعنى غضب، غضب الرجل، غضب الرجل فوقع في هذا الأمر العظيم، نعوذ بالله. الآخر يغضب يطلع جرح، والثالث يغضب كما يقول اللهاقة يهرس الوضع، والرابع يغضب يتعدى على إخواني، يتعدى على إخواني، يصل به الحال يصل به الأمر إلى أن يسفك دماءه أو يتعدى على أمواله. هذه توقع، هذه توقع، تروح للسجون يعافينا ويعافيكم، تلقى نسبة كبيرة منهم أدخلهم الغضب، أدخلهم الغضب، لأنهم ما كانوا على هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، ما كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وما تمالكوا أنفسهم حين جاءتهم هذه الثورة، ثورة الغضب، فقالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا نعوذ بالله. انظر إلى هدي نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يوجهنا التوجيه السديد في هذا الباب. رأى رجلا اشتد غضبه إلى درجة أنه انتفخت أوداده واحمرت عيناه، فقال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. كلمة يقولها يذهب عنه ما يجب. أعوذ بالله من الشيطان. ترجع إلى الله جل وعلا، ذكر الله تبارك وتعالى في مثل هذه المواطن. والمؤمن ينبغي له أن يكون ذاكرا لله على كل حال. ذكرك لله تبارك وتعالى في حال الفرح والسرور، ذكرك لله تبارك وتعالى في حال الحزن، ذكرك لله تبارك وتعالى في حال استحواذ الشيطان عليك بأن سبب لك هذا الغضب وبأن أجج هذه النار في نفسك وطارت هذه النفس لأجل هذا الغضب الشديد. حتى في الصلاة يأتيك الشيطان تلجأ لك تتعوذ بالله منه وأنت في الصلاة، فكذلك في هذا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الغاضب إذا جاءته تلك الثورة أن يقوم ويتوضأ، يروح يتوضأ، لأن الماء بالنسبة للنار دواؤها، هو الذي يطفئها. فالوضوء والوضوء عبادة من العبادات، ما هوش يعني كما تقول ثم رفتر روح بالماء تبراد، هذا ما هوش عبادة، هذا حاجة داخل في عموم مباح. أما الوضوء هذا عبادة من العبادة، وانت كيف تتوضا تستحضر هذا الامر وتبدا الوضوء بذكر الله عملا بسنه نبيك عليه الصلاه والسلام بسم الله وانت تتوضا يذهب عنك هذا. ليس هذا فحسب، النبي عليه الصلاه والسلام ارشدنا وارشد الغاضب منا اذا كان قائما ان يقعد. هذه تقولوها انتوما يعني قولوها احنا بالعامية، واحد تشوفوها تتنفس شوية وتقولوا له ها تقولوا له ريح بارك الله هذه ما فيهاش ريح، ولا عندنا يقولوا هدم روحك يعني اهدأ ريح، هذه لعلها اقول لعلها هذه لعلها مقتبسة من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. أمر القائم الغاضب إذا كان قائما أن يقعد، وإذا كان قاعدا أن يستلقي، ترتاح شوية الجوارح بتاعك والمفاصل بتاعك، ولعل الشيطان يخرج من عروقك بسبب هذا الدفع، وترجع إلى نفسك. وخير الناس من جمع بين هذه كلها، من جمع في حال الغضب، ومع الأسف الشديد كان يجمع مع هذه كلها ويزيد واحدة أخرى ولا يطفئ تلك الثورة التي في نفسه. هذا لا بد أن يكون علاجه بمداومة، والأمور تأتي بالمداومة يا إخوان. العلماء في هذا الباب يضربون مثالا بترويض الحيوانات، بل بترويض الحيوانات المفترسة. أخطر الحيوانات يروضها إنسان، ربما الإنسان يكون كبير يروضها حتى تصبح له مطيع وأمامه ساكن، تولي معاه أليفة. سبحان الله، خرجت عن طبيعتها، هي حقيقة خرجت عن طبيعتها، لأن طبيعتها ما هوش الألفة مع بني آدم أبدا، طبيعتها الافتراض، كل حاجة فيها الحمد تمشي، هذه هدف من أهدافه تفترسها، لا تفرق لا بين هذا وذاك، فتروض تروض فتتغير، تخرج عن طبيعتها كليا. فقالوا ما دام هذه الوحوش تروض وتتغير، ألا يتغير ابن آدم الذي الأصل فيه أن الله عز وجل خلقه عاقلا، أعطاه عقلا وكلفه وأعطاه أعظم الوظائف وأشرفه، لا يكون كذلك؟ هذا أبدا لم يكن. ولذا بعض الناس من الخطأ أن بعض الناس ربما يعتذر لبعض الإخوان في سوء أخلاقه أو في قبيح طباعه، يقول لك هو هكذا طبيعته. يا سبحان الله، مع الأسف الشديد تلقى هذا الأمر مع بعض من ينتسب للدعوة وبعض من يشيخون. لا، الشيخ الفلاني يقول الكلام القبيح، بل يقول الكلام الفاحش، وعوض أن هؤلاء الأتباع الصم البكم العمي ينضحونه أو ينفضوا من حوله حتى لا يغتر بقبيح فعله، لا، يعتذرون له. قل لك الله الشيخ طبيعته، طبيعته أنت، طبيعته سيء الخلق، طبيعته فاحش اللسان، وما زال إمام عندكم ومتبوع فيكم. صلى الله عز وجل عفو العالم، صلى الله عز وجل عفو العالم. فهذه هذا يقال فيه عذر أقبح من ذلك، لا يعتبر لأمثال هؤلاء، لأن الناس جميعا مأمورون بأن يغيروا ما لأنفسهم، مأمورون بأن يزكوا أنفسهم ويطهروها. إذن وش فائدة هذا الدين؟ وش فائدة هذه الأحكام؟ وش فائدة أننا أتباع النبي الكريم الذي خلقه القرآن، الذي قال فيه رب العزة، الذي قال عن دعوته وعن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بمعنى أننا ما أخذنا بسنته ولا اتبعنا هديه، ما لم نتخلق بخلقه وبكريم صفاته، نسأل الله جل وعلا أن يكون عافية. فهذا الصحابي الجليل غضب الغضب المحمود، والغضب المحمود هو الغضب الذي يكون لله، هو الغضب الذي يكون لله. إذا تكت، نعم، إيه زوجته الثانية وش فهمت؟ كان أبو ضد صغير وأم ضد صغير، ها؟ لا مش هذه، دعني أنا أخطأت في البيان، بمعنى أبو الدرداء تزوج خيرة الصحابية وهي أم الدرداء، يعني وهذا كلام الأخبار يزيد يرجعنا إلى ذكر فائدة أخرى، أنه عند الإطلاق أم الدرداء إذا أطلق المقصود بها الصحابية، المقصود بها الصحابية يعني الكبر. ولهذا عند إيراد الصغرى لا بد من البيان حتى ما يكون، حتى ما تكونش هذا، حتى لا يكون ذكر أم الدرداء مطلقا يعني عند الإطلاق، حتى لا يفهم أنها الصحابية. إذا ذكرت الصغرى ينبغي البيان. يقال هذه أم الدرداء السكر. قد يقول ثاني واحد آخر لا يعترف يقول هل أم الدرداء كذلك كانت ابنتها الدرداء؟ لا، هذه كنيتها تبعا لزوجها حتى تبقى لصيقة به حتى في الكنية، تكون هي بكنية وزوجها بكنية أخرى. فأبو الدرداء واحد اللي هو عويمر بن مالك، ما تمكن ذكر أبو الأحفر هذا يعمر أعمر عويمر بن مالك رضي الله تعالى الاسم الكامل أحفظه. نعم، من أين كنت تعرف؟ حمادي من أين الخط؟ لا لا الأصل أصل خضارية ها؟ لا 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 سهيل صحيح سهيل لا فيه من قدم لها، لكن الصحيح اللي وقفنا على تحقيقه هي جهينة وليست جهينة وليست جهينة. إذن أبو الدرداء واحد يا كرفال. قال دخل علي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو مصر، فقلت ما أغضبك؟ هذا فيه فائدة أخرى في حسن المعاشرة الزوجية، كيف أن على أنها خبيرة بزوجها دخل مغضبا علمت هذا على وجهه وسألته مباشرة ما أغضبك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه والله ما أعرف من أمر محمد صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك، ما يعرف من أمر رسول الله. وهذا إطلاق قيده أهل العلم بالنظر إلى السياق، قالوا المقصود بقوله ما أعرف من أمر محمد ما كان متعلقا بالصلاة، ما كان متعلقا بالصلاة يعني ما هو في كل الأمور، ما هو في كل الأمور أخرى. السياق يدل على ذلك لأنه رجع من الصلاة، رجع من الصلاة وذكر أمرا متعلقا بالصلاة. قال ما أعرف من أمر محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا في أمر صلاتهم، يعني أنكر عليهم عدم الخشوع في الصلاة، أنكر عليهم عدم تحقيق السنة في الصلاة، لا يصلون صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا في الزمن الأول، قال هذا أبو الدرداء لمن حوله من التابعين، والتابعون هم الذين أخذوا عن الصحابة وجاءوا بعد الصحابة مباشرة، وتغير الحال إلى هذا الحد، وتغير الحال إلى هذا الحد. فماذا نقول نحن؟ فماذا نقول نحن في زماننا؟ إلا أنه ينبغي أن نعلم أن أمر هذا الدين على مر تاريخه، أن أمر هذا الدين يمر على فترات قوة وفترات ضعف، فترات قوة في كل شيء، في الجانب العلمي، في جانب اتباع السنة والرجوع إلى السنة، ثم يعني قبل نحن فقط في القرن الأخير هذا، قبل سنوات، قبل 20 سنة فقط، ما نروحوش بعيد، قبل 20 سنة فقط لا تكاد تجد آثار هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا السنة لا في بيوتنا ولا في مساجدنا ولا في طرقاتنا ولا في أسواقنا، لا على أنفسنا ولا على أبنائنا، لا في رجالنا ولا في نسائنا، لا تكاد تجدها. ثم لما الله تبارك وتعالى أراد بنا خيرا خير لنا من العلماء الربانيين الذين من خصائصهم ووظيفتهم أنهم يحيون سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. العلماء الذين يطلق عليهم لفظ المجدد، المجدد هو أنه يعيد هذه الأمور للأمة، تمحى تكاد تمحى عن الأمة وتطمس معالمها فتحيا من جديد وترجع في الأمة من جديد. تعلمون قبل سنوات لما بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله دعوته كان الشرك حول البيت، حول بيت الله الحرام، الشرك بالله تبارك من الأضرحة والأوثان والمزارات الشركية البدعية التي يذبح عندها ويطاف حولها، والله جل وعلا فتح عليه ونصره بالإمام محمد بن سعود ثم الإمام عبد العزيز وأعادوا معالم التوحيد في هذه الأمة رغم أنوف المناولين الحاقدين على هذه الدعوة المباركة، رغم أنوف المبتدعة من المتصوفة والشيعة الروافض الذين يكفرون، رغم أنوف الحزبيين الحاقدين اليوم الذين يصفونهم بآل ثالوث قاتلهم الله، آل ثالوث نسبة إلى رأس النفاق، إلى عبد الله بن سلول المنافق. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا دائما يقع في الأمة، ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر أنه على رأس كل 100 سنة الله تبارك وتعالى يبعث في هذه الأمة. ما هو مقصود بالبعث أنه يوحي إلى أحد من هذه الأمة، لأنه لا وحي بعد رسول الله، يبعث في هذه الأمة من علمائها من ربانيها، والأمر كله في مثل هذه القضايا يرجع إلى الأئمة والعلماء، الأئمة والعلماء من يجدد لها أمر دينها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع هؤلاء وأن يوفقنا للالتفاف حولهم والأخذ عنهم والرجوع إليهم إنه سميع مجيب. نتوقف عند هذا الحديث، يعني حديث أبي الدرداء، لنكمل ذكر فوائده وأحكامه وننتقل إلى حديث أبي موسى بعد ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.